بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث كما تعلمون عن الأسرة وقدسيتها وآدابها في كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا قد انتهينا من الحديث عن حقوق الزوجين، حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج، وهما كما تعلمون الركنان الأساسيان في الأسرة. وآخر ما كنا نتكلم فيه مسألة القوامة التي قررها بيان الله عز وجل في قوله الرجال قوامون على النساء. أوضحت معنى القوامة وبينت أن لا علاقة للقوامة بالمعنى الذي يتصوره كثير من الناس، وانتهينا بعد ذلك إلى الحديث عن علاقة الآباء بالأبناء، أي عن حقوق الآباء تجاه الأبناء وحقوق الأبناء تجاه الآباء، وهما أيضا ركنان أساسيان من أركان الأسرة. لكن في الإخوة المشاهدين والمستمعين من رغب مزيدا من البيان والتعميق لمعنى القوامة التي بينها الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه، بسبب أن هذه القوامة كانت ولا تزال هي الورقة التي يلعب بها محترف الغزو الفكري، يلعب بها الذين يتربصون بالأسرة الإسلامية شرعا. نعم، وأنا أتصور أنني قد أوضحت كل ما ينبغي أن أوضحه، لكن أزيد الأمر إيضاحا وأتمم يمكن بعض الجوانب التي لم نستطع أن نوضحها. هنالك كلمات ينبغي أن نتبين معانيها في اللغة قبل كل شيء. هنالك كلمة الولاية، هنالك كلمة القوامة، هنالك كلمة الكنف والرعاية. هذه كلمات ينبغي أن نفرق بينها، وأن نفك الاشتباك الذي يتصوره بعض الناس فيها. أولا كلمة الولاية، القرآن نفى أن يكون للمرأة ولاية على الرجل في الأسرة، كما نفى أن يكون أن تكون ثمة ولاية للرجل على المرأة في الأسرة. فلا المرأة تملك ولاية على الرجل في الأسرة، ولا الرجل يملك ولاية على المرأة في الأسرة. القوامة، القوامة هي عبارة عن الرعاية، عبارة عن الحماية، عبارة عن الحراسة. هذا المعنى هو الذي قرره بيان الله سبحانه وتعالى. من تفاسير القوامة الكنف، أيهما ينبغي أن يكون في كنف الآخر؟ الزوج يكون في كنف الزوج أم الزوجة في كنف الزوج؟ الفطرة الإنسانية هي التي أجابت، لا يسعد الزوجة إلا أن تكون هي في كنف الزوج، في حماة، في ظل، شيء واضح معروف. نعم، الرعاية، العناية، الحماية، ينبغي أن ينهض بكل ذلك الرجل تجاه زوجته. هذه الكلمات تحتضنها كلمة واحدة جامعة هي كلمة القوامة. أظن أن فيكم من يقول ما الدليل على أن القرآن نفى ولاية الرجل على المرأة في البيت؟ القرآن أثبت للأسرة ولاية متبادلة، أثبت ولاية الرجل على المرأة وولاية المرأة على الرجل بشكل متبادل، واسمها الولاية المتبادلة التي لا نجد إلى اليوم التفاتة إليها واهتماما بها أو شعورا بها في القوانين الوضعية أو في علم الاجتماع أو لدى من يريد أن يهتم بالأسرة شرودا وبعيدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لاحظوا هذا المعنى أيها الإخوة والأخوات، المؤمنون يعني الرجال والمؤمنات يعني النساء، بعضهم أولياء بعض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هنالك ولاية متبادلة متمازجة في الأسرة من الرجل على المرأة ومن المرأة على الرجل. هذا ما أثبته بيان الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعني الرجل ينشط في داخل البيت ويتحرك ويعمل، ربما شرد عن الحق، ربما أخطأ. ينبغي في هذه الحالة أن تتولى المرأة الولاية فتنبهه، تذكره، توضح له المنهج السليم باللطف وبالموازين الشرعية الأخلاقية التي بينها لنا بيان كتاب الله عز وجل. ربما شردت المرأة عن النهج السوي، أخطأت، نعم، في هذه الحالة في هذه اللحظات ينبغي أن يتبوأ الزوج مركز الولاية فينبه زوجه إلى هذا الأمر وينبه الزوجة إلى النهج الأسلم وإلى الطريق الأسلم والأقوم. هذا معنى الولاية المتبادلة التي نص عليها بيان الله عز وجل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما أن يكون الرجل وليا على المرأة فاقرأوا القرآن من أوله إلى آخره، لن تجدوا نصا في كتاب الله عز وجل يتضمن هذا المعنى أبدا. كذلك لن تجدوا في كتاب الله عز وجل نصا، نعم، يبوئ المرأة ولاية على زوجها، لا هذا ولا ذاك، إنما هي الولاية المتبادلة طبعا. طيب، إذا ليس هنالك مركز للولاية يتبوأه الرجل ليس إلا، وليس هنالك مركز للولاية تتبوأه المرأة ليس إلا، لا، وإنما هنالك ولاية متبادلة. إذا ما المعنى الذي بقي لكلمة القوامي؟ إذا كانت الولاية قد نفاها الله عز وجل عن الرجل، الرجل ليس وليا دائما على زوجته، والزوجة ليست أيضا ولية دائما على زوجها، وإنما هنالك ولاية متبادلة يجتمعان فيها على أساس من التعاون. إذا ما المعنى الذي بقي لكلمة القوامي؟ إذا ذهبت الولاية ما المعنى الذي بقي للقوامي؟ الرعاية والعناية. هذا هو الذي قرره بيان الله عز وجل. هل هنالك من يجادل في أحقية هذا الأمر؟ لم أجد لا عربيا لا أعجميا، لا مسلما لا غير مسلم، لا في الغرب ولا في الشرق، من ينكر هذا المعنى الذي أثبته الله عز وجل للقوام. أي معنى؟ معنى أن تكون المرأة في كنف الرجل، أن يكون الرجل هو الراعي لها، هو الذي يحميها، هو الذي يحرسها من كل سوء إطلاقا. والواقع المعاش يؤكد ذلك، الواقع الفطري في علاقة الرجل بالمرأة في الأسرة وفي غير الأسرة أيضا يؤكد هذا المعنى الذي بينه لنا الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول المرأة عنصر ضعيف، لا أقول المرأة ذات قوة متميزة عن قوة الرجل، وقوتها تكمن في مظاهر ضعفها، يعني قوتها تكمن في ملوثتها، قوتها تكمن في هذا اللطف الذي كونها الله عز وجل على أساسه. نعم، الصورة صورة ضعف والواقع عكس ذلك. نعم، والمرأة تهيمن على زوجها بشكل غير مناسب عن طريق ضعفها، عن طريق لطفها، عن طريق أنوثتها. طيب، ولكن هذه المزايا التي تتميز بها المرأة، اللطف، الوداعة، نعم، الأنوثي، الضعف الصوري، يجعلها بحاجة إلى رعاية، يجعلها بحاجة إلى من تسعد بأن تكون في كنفه. هذا شيء طبيعي. فالباري عز وجل جعل الزوج هو الكهف الذي تلجأ إليه المرأة. أي كهف؟ كهف الرعاية، الحماية، الوقاية من السوء. هذا ما قد شرعه الله عز وجل. وأنا ضربت لكم مثالا يجسد هذا المعنى ويبرزه تماما، أرجو أن لا ننسى وأعيده. هل الأسرة بعيدة عن الأخطار التي قد تطوف بها؟ لا أبدا. الأخطار محتملين، اللصوص الذين يمكن أن يداهموا الدار ممكن أن يداهموها في أي وقت، الأعداء، أي إلى آخر ما هنالك. حسنا، طاف بالدار خطر من هذه الأخطار، ولنقل لصوص أقبلوا بعد منتصف الليل يعالجون الدار، يعالجون رتاج الدار، أن يفتحوا الباب ليقتحموا المنزل وليسرقوا ولينهبوا وليفعلوا ما يشاءوا. وأحس الرجل وزوجته بهذا الخطر، سمعوا من يحاول أن يلعب الباب ليقتحم المنزل. من الذي يهب لينهض فيذود عن حرمة المنزل؟ من الذي يقوم ليدافع عن الحرق؟ من الذي يقوم ليطرد اللصوص؟ الجواب معروف، الزوج. أما الزوجة فتختبئ في ظله، هذا معنى أنها تعيش في كنبه، تختبئ في ظله، نعم، تتضاءل من ورائه، أو تعمي أنفسها نفسها بغرفتها وتغلق على نفسها الباب. هذه فطرة، هذه الفطرة ترجمها بيان الله، ترجمها بقوله الرجال قوامون على النساء. فإن أراد أحد منكم أن يسرد إلى معنى القوامة، معنى من معاني الهنجوهية، معنى من معاني الهيمنة، السيطرة، إلى آخر هذه التصورات، إذا أراد أحد منكم أن يسرد إلى كلمة القوامة معنى من هذه المعاني فليذكر قول الله عز وجل في آية أخرى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عاشروهن بالمعروف، أمرا من الله سبحانه وتعالى للزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف. إذا لا يتأتى لك أن تفسر القوامة بالهيمنة والسيطرة والجبروت، هذا ليس معاشرة بالمعروف. وقد أمر الله عز وجل الزوج بالمعاشرة بالمعروف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزاد هذا الكلام إيضاحا عندما قال: أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله، ألطفكم بأهله. شرعنا هذا الحديث وبينا معناه وتخريجه في الأسبوع الماضي. طيب، كيف يمكن أن نفسر القيامة بالتسلط والقهر وما إلى ذلك من هذه المعاني التي يلصقها بعض الناس في كلمة القوامة، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني مجالس ألطفكم بأهله. أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من التوضيح أيها السادة والسيدات في هذا الموضوع. نعم، ولئن سكتت قوانين وضعية مشرقة مغربة في العالم عن هذا الذي نص عليه بيان الله. فالواقع الاجتماعي في العالم كله يترجمه سلوكا، يترجمه واقعا. ما من بيت من البيوت إلا وتكون الزوجة فيه سعيدة بأن تكون في كنف زوجها، سعيدة بأن تكون في حمايته. نعم، ولقد قرأت كلاما لهذه الكاتبة الألمانية اللي اسمها إستر فيلا، تقول إن الزوج الذي يسعدني هو ذاك الذي تكون له قامة أطول من قامتي، والذي إذا نظرت إليه رفعت وجهي إليه عاليا. الزوج الذي يسعدني هو ذاك الذي يكون أقوى مني وأشد نعم ذكاء مني، نعم تكون عقلانيته نافذة أكثر مني، هكذا تقول عن نفسها. طبعا هي تقصد أن المجتمع هكذا شأنه، والفكرة الإنسانية هكذا شأنها. أظن أننا ننتهينا من هذا الموضوع، نعود إلى الركنين الأساسيين. الركنين الآخرين الأساسيين هي أيضا من أركان الأسرة، أركان الأسرة زوج وزوجين وأبوان وأولاد. نعم، ما هي حقوق الأبناء على الآباء أولا، ثم ما هي حقوق الآباء على الأبناء ثانيا؟ طبعا إذا نظرنا إلى المقياس الزمني، حقوق الآباء على الأبناء أولا زمنيا، ثم تأتي حقوق الأبناء على الآباء ثانيا أيضا زمنيا. قلنا بالأمس تبدأ حقوق الآباء على الأبناء، الآباء والأمهات على الأبناء قبل الزواج. يعني ينبغي لكل منا أن يرعى حق الأسرة وقداسة الأسرة وأهميتها، وأن يتحمل مسؤولياته تجاه الأسرة قبل أن يتجه إلى وضع اللبن الأولى لبناء الأسرة، يعني قبل الزواج. كيف؟ الرجل عندما يريد أن يتزوج من حقه أن يبحث عن الفتاة الجميلة، من حقه أن يبحث عن الفتاة التي تروقه تروق له. نعم، لكن ينبغي أن يأتي ذلك كله في الترتيب في سلم الأولويات بعد الخلق، بعد الضمانات التي ينبغي أن تتهيأ في حياة المرأة إلى جانب الرجل من أجل بناء الأسرة السليمة، ومن أجل نفي الخبث والسوء اللذين قد يتسربان إلى الأسرة. نعم، كذلك المرأة أو الفتاة عندما تريد أن تقدم على الزواج ويطرق بابها باب أهلها وزويها الخاطبون، ينبغي أن تبحث إلى جانب ما يروق لها، طبعا إلى جانب ما يروق لها، بل قبل ذلك عن الزوج الكفء للقيام بمهام بناء الأسرة. وعندما نقول بناء الأسرة، البناء السليم، البناء السليم عن الأوجاج، البناء السليم عن الشذوذ، وما أكثر أنواع الشذوذ التي لا داعي إلى ذكرها وتفصيل الكلام فيها. طيب، فإذا تم كل من الزوجين يعني الشاب والفتاة بالبحث عن الشريك الذي يتعاون معه إيجابيا لبناء الأسرة ولحمايتها من الأخطار، فتلك هي الخطوة الأولى فيما يتعلق بحقوق الآباء على الأبناء أو حقوق الأمهات على الأولاد. يعني لا يحملن والد على أولاده ولا يتصورن أنه قد أدى سائر الحقوق الواجب عليه تجاههم إذا لم يكن قد قام بهذه الخطوة الأولى واختار شريكة حياته قادرة على أن تشترك معه في بناء الأسرة وحمايتها من السوء والشذوذ والأخلاق السيئة. هو مسؤول لا يقول والله انا ربيته من الصغار الى الكبار وعلمته نبات يا اخي وما اصلح. لا، انت اسات عندما فكرت في الزواج. لو ان زوجا وزوجة اجتمع على تقدير هذا النهج القرآني في بناء الأسرة من منطلق العبودية لله عز وجل ومن منطلق معاهدة الله عز وجل على الانضباط لأوامره وأحكامه، لا يمكن للأولاد إذا نشأوا من بينهما إلا أن يكونوا أفضل منهما من الأب والأم في فطرة إيمانية بقلوب الصغار. لكن هذه الفطرة تحتاج إلى غذاء. من أهم أنواع الغذاء الاختيار، اختيار الزوجة واختيار الزوج. إذا هذه الخطوة الأولى، تم الاختيار وكان ذلك على النهج القويم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. الحياة التي تشيع بين الزوجين ينبغي أن تكون مكلوءة بآداب الشرع، ينبغي أن تكون مكلوءة بآداب الإسلام. وأنا لا أتحدث الآن عن الحقوق، ذكرت أن حقوق الزوج على الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج، ذكرت ذلك. لكن في جامع مشترك بين الزوجين هو عبارة عن نسج الحياة الإسلامية، المناخ الإسلامي في الدار. ينبغي أن يتعاون الزوجان على أن تكون سوايا الدار دائما تشع بالآداب الإسلامية، تشع بالالتزام بضوابط الشرع، تشع بالعاطفة الإيمانية. طيب، إذا تم هذا عن طريق التزام كل منهما بضوابط الدين والشرع، ما الذي يحصل؟ الأولاد عندما يأتون يخلقون رأسا، الباري سبحانه وتعالى يجعل من هذه الدار المستضيئة بضياء الإسلام المستنيرة بالالتزام بأوامر الله التي تشع فيها روحانية الإيمان بالله عز وجل، يجعل الله من ذلك غذاء للفطرة الإيمانية الكاملة في نفوس الصغار. نعم، الصغار يتراعون في هذه الدار ويتلقون من هذه الدار دون شعور منهم ما يوجد فيها، ما يوجد فيها. فإن كانت هذه الدار مليئة بروحانية الإيمان بروحانية الإسلام، نعم، دائما يشيع في زوايا الدار آيات كتاب الله عز وجل تتلى، الصلوات تقام في أوقاتها، ذكر الله سبحانه وتعالى لا ينقطع. صحيح الأطفال عقلانيا لا يدركون هذا، لكن هذا الجدول رأسا يصب في كياناتهم الفطرية. ومن ثم فإن هؤلاء الصغار ينشأون وقد تشبعوا بهذه الروحانية الإيمانية الإسلامية الموجودة في داخل الدار. هذه الخطوة الثانية. إلى جانب هذه الخطوة الثانية في آداب أخرى، عندما يولد المولود ينبغي أن ينتظر الأبوان مرور 7 أيام على الولادة. فإذا مرت الأيام 7، نعم، يضع حقيقة عن هذا المولود، الحقيقة مسنون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الغلام ران بعقيقته. نعم، ران بعقيقته، يعق عنه في اليوم 7 ويسمى أيضا في اليوم 7. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذبحنا هذه العقيقة، نعم، شكرا لله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه العقيقة تكون فيها نوع، يكون فيها نوع من الحماية لهذا الطفل بل لهذه الدار كلها. التسمية ينبغي أن تكون أيضا في اليوم 7، والتسمية بأي اسم، باسم فيه نوع من التفاؤل، الأسماء الذي تبعث على التفاؤل مطلوبة، والأسماء التي تبعث على التشاؤم مرفوضة نهائيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل إليه إنسان وعرفه على اسمه فإن وجد اسمه اسم يعني يثير معنى سيء، نعم يثير تشاؤما أو نحو ذلك، رأسا يبدل له اسمه باسم آخر، يستبدل باسمه اسما آخر. نعم. شيء آخر، نعم قفزت عنه أيضا، عند الولادة مباشرة بعد الولادة ينبغي أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن تقام الصلاة بأذنه اليسرى، يعني قبل أن تطرق سمعه كلمات الناس وما إلى ذلك، وما تعرفون أول كلمة ينبغي أن تطرق سمعه الأذى صوت الأذان. أيها الإخوة، هنا أقول لكم شيء غريب جدا جدا، نعم احترت في تفسيره، لكن هي عبارة عن هداية من الله. امرأة دخلت الإسلام، امرأة أمريكية دخلت الإسلام منذ أكثر من 60 عاما، نعم منذ أكثر من 60 عاما، وسمت نفسها أم محمد، نعم. تزوجها قبل أن تدخل الإسلام شاب مسلم، نعم تزوجها قبل أن تدخل الإسلام شاب مسلم من سوريا، ترك زوجته وجاء إلى سوريا بإجازة مختصرة وسيعود، وضعت مولودها الأول هذه المرأة وزوجها غائب وهي لم تسلم بعد، نظرت إلى ابنها وقالت يا ابني لا أدري ما هي الهدية التي نعم أقدمها لك، والدك غير موجود، كنت أتمنى لو أن والدك كان هو الموجود، لكنني نعم أرى أن أقدم لك أثمن هدية لا أملك غيرها. أذنت في أذنه اليمنى دون أن تعلم، هذا الأدب من آداب الإسلام. الله أكبر. أذنت في أذنه اليمنى وهي لا تعلم، نعم اسمها برامبليت، وهنالك لها كتاب أرجو أن تقرأوه، كتبت فيه قصة إسلامها وكيف أنها أذنت في أذن هذا الطفل نعم قبل أن تعلن إسلامها، اسمها إني آمنت بربكم فاسمعون، إني آمنت بربكم فاسمعون. طيب أنا أعجب إذا امرأة لم تدخل الإسلام بعد لكنها انتعشت بروحانية الإسلام، تؤذن بأذن طفلها بعد الولادة مباشرة، كيف يتيه أناس مسلمون نساء مسلمات عن هذا الأمر الذي أحبه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شيء غريب، أسرة مسلمة يضع المولود نعم بين الأب والأم، فلا يقصد ببال أحد من أفراد الأسرة هذا الأدب من الأدب الإسلامي، في حين أنهم كل المسلمون. أما هذه المرأة الأمريكية التي لم تدخل الإسلام بعد، فلقد بسائق رباني رحماني فطرة عجيبة أذنت في أذن طفلها الأيمن. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالاعتزاز بهذه المبادئ التي شرفنا بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.